أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع هو في الحقيقة عبارة عن دعوة قيام سيرة العقلاء عامة من المسلمين وغير المسلمين، العلماء وغير العلماء، على العمل بأخبار الآحاد، مثل خبر الثقة، مثلا خبر الثقة، الخبر الموجب للوثوق ولو من جهة وثاقة الراوي، أمثال ذلك. هذه السيرة ندعي أنها قائمة ومنعقدة، يعملون بها في أمورهم كعقلاء، ومنها الأوامر التي تصدر من الموالي إلى العبيد. فلو أن ثقة أخبر العبد بأن مولاه يأمره بكذا، فتجد بحسب سيرتهم أن العبد يقبل منه ذلك ويعتبر أن أمر المولى قد وصل، وأن اللازم عليه بمقتضى ذلك هو الإطاعة والامتثال. حينئذ نقول، بعدما بينا أن هذه السيرة قائمة هكذا في أمورهم كعقلاء في العرفيات، حينئذ نقول الشارع بين أمرين: إما أن يقبل منهم ذلك ويكتفي منهم به في الشرعيات فيجيز لهم ويرضى لهم أن يعتمدوا مثل خبر الثقة في نقل الأحكام الشرعية عن الشارع عن المعصوم إليهم، إما أن يقبل ويرضى لهم بذلك وهو المطلوب الذي هو عبارة أخرى عن حجية هذا العمل في الشرعيات في نقل الأحكام، وإما أنه يجب عليه أن يردعهم وينهاهم عما هم فيه من سلوك الطريقة، كما قد ردع في مواضع خاصة عن خبر الثقة، مثل الزنا والقتل وغير ذلك. الناس ربما يقبلون، بل هكذا المفروض بما على ما قدمنا من أنهم يأخذون بخبر الثقة يأخذون به في كل شيء. إذا واحد يخبرهم الثقة زنا، يخبرهم الثقة أنه زنا يقولون زنا، أنه قتل يقولون هو القاتل، وهكذا. لكن الشارع ردع عن هذا، عليكم السلام، لكن الشارع ردع عن هذا واعتبر في مثل الزنا شهادة 4 عدول، وفي مثل القاتل شهادة 2 عدول، وهكذا. إذن الشارع إما أن يكتفي من العقلاء بهذه السيرة في الشرعيات فيثبت المطلوب، وإما أن لا يكتفي فيجب أن يردع. وحينئذ إن لم يردع مع وجوبه طبعا لا يكون مخلا بما يجب عليه، يكون عدم ردعه دليلا على أنه يكتفي بهذه منهم. فهنا أمران: أولهما أنه لو لم يكن يرضى منهم بهذه السيرة في الشرعيات ويكتفي بها فيها لوجب أن يردع. الثاني أنه لو لم يردع فإن ذلك يدل على أنه راض بها في الشرعيات. وأما الأول وهو أنه لو لم يكن يرضى بها في الشرعيات لوجب عليه أن يردع، فلأنه إذا كان في الواقع هو لا يرضى هذه الطريقة، يعني الأخذ بخبر الثقة في الشرعيات التي سلكها العقلاء في عرفياتهم، إذا كان لا يرضى بخبر الثقة في الشرعيات ومع ذلك لم يردعهم عن عملهم بخبر الثقة يكون مغريا لهم بالجهل. هؤلاء يعملون بخبر الثقة في أمورهم، إذا لم تردعهم يعملون به في الشرعيات، فسكوتك وعدم ردعك وأنت لا تريدهم أن يعملوا بها في الشرعيات يغريهم بالجهل، يوقعهم في سلوك الطريقة غير المرغوبة في الشرعيات، أن يعملوا عن جهل فيما لا يريد الشارع أن يعملوا به، وهم يعتقدون أنه له يريده ولهم أن يعملوا به في الشرعيات. فحذرا من إغرائهم بالجهل، الذي هو عبارة أخرى عن تضليلهم وهو قبيح على الشارع، نقول يجب عليه أن يردع إن لم يكن يريدها، إن لم يرضها في الشرعيات هذه السيرة. إذا تبين هذا الأول نقول في الثاني بعدما وجب عليه لو لم يرتضها أن يردعهم، نقول إن لم يردع دل ذلك على ارتضائها، على قبولها هذه السيرة في الشرعيات. لماذا؟ بأي بيان؟ نقول إن الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان هو العقل. كيف يكون الإطاعة، كيف يكون العصيان؟ العقل هو مستقل بذلك، وكل ما كان بنظر العقلاء يعتبر طريقة أو اتباعه طريقة في الإطاعة ومخالفته معصية فالعقل يرى أنه لابد أن يتبعه ويأخذ به ما لم ينهى الشارع عنه ويغير ويبين طريقة أخرى. العقل هو المستقل في باب الإطاعة والعصيان، وإذا كان هنا طريقة متعارفة بين العقلاء يعني العقل يراها طريقة في الإطاعة والعصيان فتكون متبعة عنده ما لم ينهى الشارع. لذلك إذا لم ينهى قهرا هذا العقل سيتبع هذه الطريقة، فالشارع عندما لا ينهى لابد أن يكون لأنه راض بهذه الطريقة، وإلا كان مخلا بواجب الردع الذي بيناه سابقا. إذن إن رضي الشارع بهذه الطريقة في الشرعيات فهو المطلوب، وإلا كان الواجب عليه أن يردع، فإن لم يردع حينئذ كان مخلا بهذا الواجب ومغريا بالجهل. واضح كيف؟ فمع عدم ردعه نستكشف أنه رضي بها، لأن العقل يتبع ما هو طريقة في الإطاعة والمعصية عرفا وعقلائيا إلا أن ينهى الشارع عن ذلك ويغير، فما لم ينهى الشارع ويردع سيكون هذه الطريقة هي المعتبرة بنظر العاقل، والشارع إذا لم يردع يعني قد رضي، لأنه لا يكون ترك الردع عن إخلال بالوظيفة، ولا يخل بالوظيفة ولا ترك الردع الواجب. فعدم ردعه لا لأنه واجب لم يردع ولم يعمل به، بل لأنه ليس بواجب، بمعنى أنه يرضى الطريقة ولذلك لا يجب الردع. واضح؟ فيرضى الطريقة المفروضة اللي هي بنظر العقل المتبعة، وهي ما هي عند العرف طريقة. فإن قلت هذا صحيح إن لم يردع الشارع، ولكن الشارع قد ردع، ويكفي في الرادع الآيات والأخبار الكثيرة الناهية عن العمل بما وراء العلم، سواء بهذا العنوان ما وراء العلم ما ليس بعلم، أو بعنوان مثل الظن مما ليس بعلم. فمن الآيات قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن الأخبار قوله عليه السلام حق الله على العباد أن يقولوا بما يعلمون ويسكتوا عما لا يعلمون، وغير ذلك كثير، وذكرنا كثيرا من هذا في أدلة المانعين عن العمل بأخبار الأحد، أو لا استدلوا بالآيات، ذكرنا آيات الناهي عن الظن مع غير العلم، استدلوا بالأخبار، كل الأخبار التي تدل على أنه لا يرضى الشارع بالعمل بغير العلم من قبل هذه الرواية أيضا ذكرناه هناك، أو كثيرا منها ذكرناه هناك فليراجع إليها. فهذه تشكل ردعا، فإن الأخذ بخبر الثقة لا يجب علما، فيشمله لا تقف ما ليس لك به علم، ويشمله أن يسكتوا عما لا يعلمون، فلا يقولوا هنا ولا يفتوا وهكذا، هذا ردع. إن قلت هكذا، قلت هذه الآيات والأخبار لا تصلح للردع. بيان ذلك أنك قد عرفت في مبحث تأصيل الأصل عند الشك في الحجية اللي هو أصل حرمة العمل بالظن، عرفت هناك أن الدليل والعلة لحرمة العمل بالظن تنحصر في أمرين، في جهتين، وأن مدلول هذه الأخبار والآيات الناهية عن اتباع ما سوى العلم أو مثل الظن يرجع إلى أحد هذين الأمرين. الأول أن العمل بالظن والتعبد به ونسبة مؤداه إلى الشارع، هذا ماذا؟ إذا لم يكن من الشارع توقيف يعني إذن بهذا العمل، فالعمل بالظن كذلك ونسبة مؤداه إلى الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة كما بيناه هناك، هذا أولا. الأمر الثاني والجهة الثانية أن العمل بالظن والأخذ به ولو من دون نسبة مضمونه إلى الشارع بحيث لا يكون تشريعا، نفس الأخذ به مستلزم لطرح أدلة الأصول العملية واللفظية الجارية في هذا المورد اللي حصل فيه الظن. بالمثال طبعا هذه الأصول العملية واللفظية نقول الشارع اعتبرها مطلقا ما لم يعلم بخلافها، وبحسب الفرض ما حصل لك علم، حصل لك ظن، مثلا أخذت بخبر أفاد الظن فلم يعلم بخلافها، فهذا مورد جريانها. الأخذ بالظن في هذا المورد طرح له وهو مورد جريانها، فلذلك يكون محرما من هذه الجهة، من جهة طرح أدلة الأصول العملية والأصول اللفظية. عبر المصنف هنا بأن الشارع اعتبرها ما لم يعلم بخلافها. التعبير بأنه اعتبرها أعم من أن يكون أسس لها الاعتبار أو أمضاه بعد بناء عقلائي عليها أو حتى رضيه بعد حكم العقل المستقل بها. لماذا أعمم هكذا؟ لأنه سيأتي أن بعض هذه الأصول عقلية، دليلها عقلي، مثل أصالة التخيير، أصالة الاشتغال والاحتياط كلا في مورده، بل وحتى أصالة البراءة. لما سيقول هو من أن سيقول هنا وينبه عليه هنا وسيأتي مفصلا في محله، من أن الأدلة اللفظية الأخبار قاصرة، أخبار الآيات قاصرة عن إفادة اعتبار هذه الأصول، عن الدلالة على هذه الأصول، فدليلها منحصر، دليلها المعتمد منحصر في العقل، وهذه أدلة عقلية، هذه أصول عقلية يستقل العقل بها. ما معنى أن تقول اعتبرها الشارع؟ يعني من باب رضاه بحكم العقل، أو أنه أحد العقلاء بل رئيسهم، فإذا كان هذا حكما عقليا مستقلا فهو أيضا حاكم معهم كذلك. بهذا المعنى للاعتبار ليشمل الكل، والأمر سهل من هذه الجهة. لكن بيان هذا بالمثال كيف يلزم من الأخذ بالظن طرح أدلة الأصول العملية واللفظية. نقول مثلا لو جاء خبر من الفاسق يدل على حرمة شرب التتون وحصل لك منه الظن، طب ما الأصل الجاري في المسألة بغض النظر عن الخبر؟ شرب التتون مشكوك التحريم، إذن يجب فيه أصالة الحل الإباحة، يجري فيه أصالة البراءة عن التحريم المشكوك، التحريم المشكوك مما لا يعلمون فيكون مرفوعا إذا أجرينا الأصالة الشرعية، وإذا أجرينا البراءة العقلية فنقول التحريم لا بيان عليه فيقبح العقاب عليه، لأنه يقبح العقاب بلا بيان. فالأخذ بالظن الحاصل من خبر الفاسق والقول بالحرمة بغض النظر عن أن نسبة ذلك إلى الشارع تشريع، من الجهة الأخرى فيه طرح لدليل أصالة الحل وأصالة البراءة. ما نقبل هذا الدليل هنا، نرده في رد الأصل، يعني رد الدليل اللي دل على الأصل. كما أنه إذا كان مشتملا أيضا على النسبة إلى الشارع ففيه حرمة التشريع، هذا بالنسبة إلى الأصل العملي. نفس المثال نفرض فيه مع يعني مع مجيء خبر الفاسق بحرمة شرب التتون، نفرض أيضا أنه كان هناك مثلا نص دليل من الكتاب، ظهور في الكتاب نص يدل على حل شرب التتون ولو بالعموم، ولو بالعموم، أو خبر متواتر مثلا دل على ما؟ على حل شرب التتون، قلت ولو بالعموم، بالخصوص أيضا لا مانع من المثال، لكن لأنه عادة لا يؤخذ بهذا مقابل الكتاب والسنة المتواترة، إذا كانت بالخصوص في مورده يمكن أن يصور بالعموم. لكن على كل حال الأخذ بالظن الحاصل من خبر الفاسق بحرمة شرب التوتون وإسناد هذه الحرمة إلى الشارع، مضافا إلى أنه تشريع محرم، فيه رد لأصالة الظهور في الكتاب والسنة اللي هي صغراها هنا. هذه أصالة الظهور، مرة أصالة الحقيقة مقابل المجاز، مرة أصالة الإطلاق مقابل التقييد، مرة أصالة العموم مقابل التخصيص، اللي هي هنا مثلا أصالة الحقيقة. إذا ورد بالخصوص ما يقول يحل شربه فظاهره معناه الحقيقي وهو الجواز والإباحة، وإذا كان بالعموم يحل كل شيء إلا كذا وكذا فصغرى أصالة الظهور هنا هي أصالة العموم، وإذا كان بإطلاق فأصالة الإطلاق. على كل حال الأخذ بالحرمة المستفادة من الخبر فيه طرح لأصالة الظهور اللي هي إما أصالة الحقيقة وإما أصالة الإطلاق وإما أصالة العموم، وهذه هي الأصول اللفظية المعمولة في الألفاظ لتشخيص المرادات. فيلزم من الأخذ بالحرمة المستفادة من الخبر طرح هذه الأصول وطرح أدلة هذه الأصول، رد أدلة هذه الأصول مضافا إلى التشريع. إذن التحريم للعمل بالظن هو من جهتين، من جهة كونه تشريعا إذا نسب مؤداه إلى الشارع، ومن جهة كونه أي الأخذ به ولو من دون نسبة طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية. وكل ما دل من الآيات والأخبار على حرمة العمل بالظن فهو راجع إلى واحدة من هاتين الجهتين، يعني إما لأنه تشريع يحرم وإما لأنه فيه طرح أدلة تلك الأصول. إذا تبين هذا وأن تحريم العمل بما عدا العلم وبالظن يرجع إلى أحد الأمرين إحدى الجهتين، نقول هنا فيما نحن فيه في سيرة العقلاء على الأخذ بالخبر لا شيء من هاتين الجهتين اللي قلنا إن الأخبار والآيات ترجعان إلى واحدة منهما، إليهما، يعني إما إلى هذا وإما إلى تلك أو إليهما جميعا، لا شيء من هذه الآيات والأخبار حينئذ يصلح للرادع، إذ لا شيء من هاتين الجهتين يصلح لأن يكون ماذا رادعا، بمعنى أن العمل بخبر الثقة ليس فيه تشريع ولا فيه طرح للأصول من حيث الصغرى، حتى يقال من حيث الكبرى إن الآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن بإحدى الجهتين التشريع أو طرح أدلة الأصول تكونا رادعتين هذه الآيات والأخبار عن العمل بالظن هنا، العمل بهذه السيرة هنا، ليس العمل بالسيرة تشريعا ولا فيه طرح لأدلة الأصول، حتى يقال إذن الآيات والأخبار التي تحرم العمل بالظن من باب التشريع أو لزوم طرح أدلة الأصول هي رادعة عن هذه السيرة هنا. بيان ذلك أن حرمة العمل بالظن من الجهتين المذكورتين من جهة التشريع ومن جهة استلزام العمل به طرح أدلة الأصول. كلتا جهتي التحريم ظاهرتان واضحتان للعقلاء، مركوزتان في أذهانهم. فإن حرمة التشريع بمعنى نسبة ما لم يعلم أنه من المولى إليه يدركها العقلاء، واضحة عندهم. ولذلك من يذكر جعلنا من الأدلة، جعلنا أدلة تحريم التشريع الأربعة، ومنها استقلال العقل بقبح التعبد بشيء على أنه من المولى وهو لم يعلم أنه من المولى. هذا المعنى يدركه العقلاء. كما أن الأصول العملية واللفظية أيضا يدرك العقلاء أن طرحها وطرح أدلتها قبيح وحرام مع إدراكهم قبح التشريع، ومع إدراكهم حرمة طرح أدلة الأصول عمليها ولفظيها. لا تقول لي الأصول شرعية مثلا ما أدرى العقلاء بها. العقلاء أولا الأصول اللفظية عقلائية، ثانيا الأصول العملية بعضها عقلي، يعني العقلاء يدركونها، وحتى الشرعي من نقول يعني على العموم يقولون العمل بما يستلزم طرح أدلة الأصول المفروض اعتبارها في المورد معلوم واضح قبحه، بغض النظر عن كم الأصول من الشارع أو من غير الشارع. ها، فهذا المعنى أيضا يدركونه. إذن يدركون جهتي التحريم، ومع هذا وذاك نجدهم بانين على الأخذ بخبر الثقة والعمل به. ما معنى هذا؟ ليس ذلك إلا من جهة أنهم لا يرون جريان شيء من وجهي التحريم في المقام، لا يرون هذا تشريعا ولا يرونه طرحا للأدلة كما قلنا. أما التشريع، الآن بدأنا نتكلم على الجهتين، كيف لا يرون هذا تشريعا؟ لا يكون تشريعا عملهم بخبر الثقة، سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة، لا يكون هذا العمل تشريعا، ولاحقا سنقول ولا يكون ردا للأصول. كيف لا يكون تشريعا؟ كيف لا يكون ردا للأصول؟ أما التشريع فإنه لا يتحقق مع اعتبارهم خبر الثقة حجة، يجوز الاستناد إليه في العمل وإسناد مضمونه إلى المولى. بعبارة أخرى، إن خبر الثقة هو حجة عندهم لحكم عقولهم بترجيح العمل به. سيرة العقلاء لابد أن تستند إلى حكم العقل، العقلاء كما قال بعض لا تعبد في عملهم هكذا، يعني مثلا نبني على هذا الطرف دون ذاك تعبدا، هذا ليس عملا عقلائيا، هذا يحتاج إلى مولى قاهر يقول ابني على هذا رغما عن أنفك، وإن لم تفهم النكتة وإن لم يترجح لك هذا الطرف أو كذا. أما العاقل كعاقل في عمل نفسه فليس هناك من تعبدات محضة، فكل عمل بنكتة، إذن كل عمل بحكم عقل، بنكتة عقلية. لكن أنا أريد أن أفرق لك بين سيرتين للعقلاء، سيرة اللي هي موارد ما يعبر عنه بالآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، حكم كل العقلاء هكذا، مثل استقلال العقل مثلا بحسن العدل وقبح الظلم، يعني صوريات ذلك، حسن رد الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصدق وقبح الكذب وأمثال ذلك. قال تكون سيرتهم على هذا، كلهم يحكمون بهذا ويعملون على هذا الأساس، إلا من سفه نفسه وخرج عن عقله، وهم كثر، لكن هذا لا يضر بأن السيرة العامة هكذا. هذا مورد، هذا بملاك واقعي والحكم العقلي فيه قطعي يقيني. ومرة للعقلاء سير أخرى لتنظيم الأمور، مثلا في الاستصحاب إذا شكوا في بقاء الحال السابقة، واحد من الأدلة المدعات على الاستصحاب سيرة العقلاء، البناء على الحالة السابقة. طيب هذا يعني بنكتة عقلية، لأنه لا تعبد في عمل العقلاء، لكن يعني حكم عقلي قطعي مستقل مثل ذاك، إذن الاستصحاب لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. ليس هكذا، بنكتة عقلية وإن لم يكن حكما عقليا قطعيا كذلك. يعني يقول العاقل هنا أنا لابد أن أعمل ولا يجوز أن أقف وأتردد وأتحير، نتعطل. إذا كل ما شككنا من هذا القبيل نقف، إذا كل ما جاءنا الثقة نحتمل الخلاف نقف، إذا كذا كذا، وما نعيش ما نعمل، يختل النظام. نريد أن ننظم أمورا، ماذا نقول؟ احتمالات البقاء أقوى، لأن كل ما ثبت سابقا مثلنا فيغلب فيه أن يدوم. فبهذه النكتة مثلا، وأن الأرجح البقاء يبني على البقاء، ونكتة عقلية ولكن ظنية، ها؟ خبر الثقة هكذا، خبر الثقة أكثر صدقا، صدقه أكثر من كذبه. طبعا لابد أن تقول بمقدمة أخرى، وأنا محتاج إلى أن أعمل بخبر الثقة، وإلا أقع في المشقات والعسر والحرج من الاقتصار على العلم. فالثقة خبره أغلب إصابة، وحيث لابد أن أرفع اليد عن العلم وأن أفتح طريقا آخر، فبدل أن أقف وأتحير أقول أرجح العمل بما قال الثقة لأنه أغلب إصابة. يعني أصل التجاوز عن العلم بمناط رفع العسر والحرج، وتعيين التجاوز إلى هذا خبر الثقة لأنه به رفع العسر والحرج مع كونه أغلب إصابة من غيره مثلا، واضح؟ لكن هل هو الواقع؟ ولا قد يخطئ. نكات عقلية ولكن ليست يقينية أو قطعية بهذا الشكل وحاسمة، لكن تكفي للترجيح، صحيح؟ طب إذا تبين هذا نقول العقلاء يعتبرون خبر الثقة حجة عندهم بحكم عقولهم، لأني قلت هذه الكلمة فسرت هذا التفسير، حتى لا تظن أننا ندعي أن خبر الثقة يستقل به العقل عند العقلاء. إذا كان هكذا أيضا ما ينبغي أن يختلف فيه اثنان، لكن يحكم به عقولهم بالنحو الثاني، ولو حكما ظنيا كاف في الترجيح، ترجيح العمل به، ها؟ كما بينت. فلا يتعين أن يقبله الشارع، تقول والشارع من العقلاء بل سيدهم، إذن لابد أن يكون موافقا لهم. هذا أن نقوله في القسم الأول، الأحكام قطعية بملكات واقعية جزمية، أما هذا فسيرة تنظيمية، عمل تنظيمي بنكتة ترجيحية، ليس بالضرورة أن يكون الشارع مع أنه من العقلاء أن يكون موافقا له. يقول عندي طريقة أفضل أحرز للواقع مثلا، أكثر إصابة إلى آخره، واضح؟ ففسرت هذا حتى لا تتوهم من قولي هو حجة عندهم بمقتضى حكم عقولهم أنه من قبيل الأول. إذن خبر الثقة حجة عند العقلاء بمقتضى حكم عقولهم بترجيح العمل به، وإذا كان حجة عندهم فهم لا يرون في إسناد مضمونه ومؤداه إلى الشارع تشريعا، ولا يرون أدلة التشريع وتحريم النسبة إلى الشارع بغير إذن تشمل هذا المورد، من باب أن مقام الإطاعة والعصيان الحكم فيه العقلاء، العقل، العقل بهذا المعنى، عقلاء ولو بهذا الشكل، الحاكم فيه العقلاء، وهم بحسب الفرد يرون اتباع خبر الثقة إطاعة ومخالفته عصيانا، ويرون الملتزم بفعل ما جاء به الثقة مطيعا، يعني بفعل ما جاء به الأمر على لسان الثقة، الملتزم بذلك يكون مطيعا، والملتزم بترك ما جاء به النهي من الثقة مطيعا، وخلاف ذلك عصيانا، هكذا يرون. وحينئذ لا يعد مثل ذلك تشريعا، ولا يعد مثل العامل بذلك مشرعا. ولأجل ذلك، يعني لأجل أنهم لا يرون في الأخذ بخبر الثقة تشريعا، تراهم يعولون في نسبة ما يجيء به الثقة إلى المولى العرفي على هذا الخبر، خبر الثقة ما يجيء به الثقة ينسبونه إلى المولى العرفي، لأنهم لا يرونه تشريعا. لا يقال إن تعويلهم على نسبة ما جاء إلى المولى أو في نسبة ما جاء وبلغ إلى المولى، تعويل في ذلك على خبر الثقة لا ينافي أنه تشريع عندهم. أنت تقول هذا ليس تشريعا، بعبارة أخرى هنا صغرى وكبرى، صغرى أنه تشريع، الكبرى أن التشريع حرام وقبيح. نحن قلنا بنفي الصغرى لا يعدونه تشريعا مع التفاتهم إلى الكبرى وأن التشريع حرام وقبيح. هذا في الإشكال ماذا يقول؟ اعتمادهم على خبر الثقة في الإسناد إلى المولى لا ينافي أنه ماذا؟ تشريع عندهم، يعني من حيث الصغرى تشريع، لكن هم لا يرون الكبرى في العرفيات. يقولون التشريع في العرفيات أن تنسب إلى المولى العرفي ما لم يعلم أنه من، وليس بحرام تشريع، لكن التشريع في العرفيات ليس بحرام. فاعتمادهم خبر الثقة في الإسناد إلى المولى لا يدل على أنه ليس تشريع، هو تشريع لكنه ليس بقبيح في العرفيات، لذلك يسندون. إذا كان هكذا ولا يمكن أن يصروا هذا إلى الشرعيات، لأن مدام صغرويا تشريعا فالتشريع في الشرعيات حرام بلا إشكال بالأدلة الأربعة. نقول لهم لا، نقول في جواب هذا الكلام لا، ليس كذلك. اعتمادهم على الثقة في الإسناد لا من باب أنه تشريع لا يرون قبحة، بل من باب أنه ليس تشريعا ونفي الصغرى، وإلا فإن قبح التشريع على مستوى الكبرى وحرمته عند العقلاء لا فرق فيها عندهم بين الشرعيات وبين العرفيات، حتى النسبة إلى المولى العرفي مع عدم العلم، فضلا عن العلم بالعدم، المسمات تشريعا هي عندهم قبيحة. لا فرق في القبح بين أن تنسب إلى المولى الشرعي أو إلى المولى العرفي. ففي العرفيات يقبحون التشريع والنسبة إلى المولى، فلا يكون استنادهم في هذه النسبة إلى خبر الثقة إلا من باب أنه لا يعدونه من حيث الصغرى تشريعا، لأنه من حيث الكبرى ليس محرما. بالجملة مرة أخرى والتفت إلى هذه النكتة الجديدة، نقول خبر الثقة ولو المفيد للإطمئنان، سمصنف أحيانا يزيد هذا القيد لأنه ما دامت سيرة عقلائية فقد يدعى أن القدم متيقن هو هذا الخبر ولو المفيد للإطمئنان، هذا قامت عليه على الأخذ به سيرة العقلاء وجرت عليه عادتهم بحيث تأصل وتجذر هذا المعنى فيهم أنهم يعتمدون على خبر الثقة فينسبون مضمونه إلى المولى، لا يرون فرقا في ذلك بين مولى عرفي ولا بالتالي بين مولى شرعي. يعني ما دام تأصلت هكذا وتجذرت يستعملون هذا حتى في الشرعيات، بحيث أصبح من التجذر والتأصل من القوة بحيث لا يلتفتون إلى شمول مثل هذه الخطابات العامة، لا تقف ما ليس لك به علم، أن يسكتوا عما لا يعلمون، لهم لا يلتفتون إلى هذا. قل للصبح لا تقف ما ليس لك به علم، هو لا يرى نفسه مشرعا حتى يقول إنني الآن أقف ما ليس لي به علم وأسند ما ليس بمعلوم وهذا يعنيني بالكلام. فلا تنفع هذه الخطابات العامة في الردع، سيرة متأصلة ومتجذرة ويغفل معها الناس عن مثل هذه، عن شمولهم بمثل هذه الخطابات العامة، لا تؤدي الغرض هذه الخطابات العامة. فمن أراد الردع فعليه بالردع الخاص، يقول اترك العمل بخبر الثقة في كذا وكذا، ينص عليه مثلا، لا يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أنا أقول معه أيضا، هذا أبو السيرة هو، نحن نقول معه واضح ما في خلاف بيننا، وما يرى نفسه هو هنا مشرعا أو كذا حتى تعنيه هذه الخطابات. فهذه نكتة جديدة، هذا كله بالنسبة إلى التشريع. وأما بالنسبة إلى الأصول، فالأصول عملية ولفظية كما قلنا، وعلى العموم نقول لا دليل على اعتبارها وجريانها حتى في مقابل خبر الثقة، حتى في المورد الذي يقوم به خبر الثقة، حتى تقول الأخذ به طرح لدليلها. فلنتكلم أولا في الأصول العملية، فنقول الأصول العملية على قسمين، عقلي وشرعي. العقلي مثل الاحتياط، مثل التخيير، ومثل البراءة، لأنه هو يقول أدلة هذه من الأخبار والنقل قاصرة كما سيأتي، فينحصر دليلها في العقل، فهذه عقلية بغض النظر عن هذا. والشرعي مثل الاستصحاب لكن على أحد الوجهين، وهو كون مدركه الأخبار مقابل كون مدركه حكم العقل كما سيأتي، فإنه على ذلك ليس أصلا عمليا بل أمارة من باب إفادتها الظن. أما بالنسبة للأصول العقلية، فلا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف باستقرار بنائهم بناء العقلاء. علامة على الأخذ بالخبر عند وروده. أنت افترضنا هكذا أن هنا سيرة على الأخذ بالخبر. إذا كان من سيرة على الأخذ بالخبر عند وروده فلا يكون الأصول العملية العقلية جارية. من أي باب؟ باعتبار أنه لما استقر بناء العقلاء على الأخذ بالخبر كما بينا بمقتضى حكم عقولهم بترجيح العمل به عندما يرد في مورده، فالأصول الأخرى اللي هي عقلية أيضا واللي حاكم فيها هو عقل هؤلاء العقلاء يكون حكم العقل بها مقيدا بعدم ورود الخبر. حكمان عقليان من العقلاء أنفسهم، هم قالوا بهذه الأصول بعقولهم، وهم يقولون إذا ورد الخبر فنحن نعمل به بعقولهم أيضا ولو بهذا المعنى من الحكم العقلي الذي بينته. وكيف يكون حكمان عقليان متنافيان؟ يعني اعمل بالأصول واعمل بالخبر، وانفرض الخبر على خلاف الأصول. فلا بد بلحاظ أن سيرتهم في العمل قائمة على الأخذ بالخبر أن نقول حكمهم الكلي العقلي بالأصل مقيد بعدم وجود الخبر على خلافه. واضح؟ هذا. وبالتالي إذا أصبح الحكم العقلي بالأصول مقيدا بعدم خبر الثقة فمع وروده لا موضوع له، والدليل غير شامل لفرض الورود، فلا يكون الأخذ بخبر الثقة طرحا للدليل الموجود. أصلا دليل غير موجود غير شامل. لا يقال ما ذكر من تقييد حكم العقل بهذه الأصول هذا مسلم في الأمور العرفية. في العرفيات يجيك خبر ثقة في أمر عرفي نقول حكم العقل هنا مقيد بعدم الخبر فلا يلزم الأخذ به طرحه دليل الحكم الأصل العقل. لكن من قال إن هذا المعنى هو أيضا ثابت في الشرعيات؟ ولماذا لا يكون في الشرعيات بالعكس ويكون حكم العقل باعتبار هذه الأصول وجريان هذه الأصول، وأنه مثلا كلما لم يكن بيان فالعقاب قبيح شاملا حتى لمورد مجيء خبر الثقة بحكم المسألة ولا يكون بيانا مثلا، وعلى هذا التقدير يكون الأخذ به طرحا لدليل هذا الأصل؟ من قال أن في الشرعيات ليست هكذا وأنها كما قلت في العرفيات؟ يقول في الجواب نسبة حكم العقل بالعمل بهذه الأصول وحجية هذه الأصول، نسبة هذا الحكم بالحجية إلى الأمور الشرعية والعرفية على حد سواء، إن مقيد هنا مقيد هناك، مطلق هنا مطلق هناك. لكن افترضنا وأنت سلمت في الإشكال أنه في العرفيات مقيد، فكذلك في الشرعيات، في الشرعيات في العرفيات يقبح العقاب بلا بيان في غير مورد مجيء الثقة بحكم المسألة. واضح كيف؟ هذا بالنسبة إلى الأصول العقلية. وأما الشرعي من الأصول، ما هو الشرعي من الأصول؟ هو الأصول المعروفة أربعة، ذكرنا ثلاثة منها في العقلية ولم يبقى إلا الاستصحاب. لكن حتى هذا شرعيته على أحد الوجهين، لأن الاستصحاب إما أن يقال هو من باب حكم العقل الظني بأن ما ثبت في السابق فالغالب فيه أن يبقى ويدوم فيورث الظن بالبقاء، هذه الغلبة تورث الظن بالبقاء كلما شككنا في ارتفاع الثابت سابقا. فإذا كان مدرك الاستصحاب هذا الحكم العقلي فهو من باب إيراث الظن بالبقاء، يعني أمارة ظنية على البقاء، ومناط اعتباره إفادته الظن، واضح؟ وعلى هذا إذا جاء الثقة لا يؤخذ بالخبر بوضوح. لماذا؟ لأن إذا جاء الثقة فالظن الذي يحصل من قول الثقة أقوى من الظن الحاصل بالاستصحاب ومن ملاحظة مدرك الاستصحاب وهذا الحكم العقلي، غلبت البقاء. وصحيح البقاء يغلب وكثير، لكن إذا جاء الثقة وقال هنا لم يبقى يحصل ظن أقوى بأنه ارتفع، هذا من الموارد اللي لم يبقى فيها. فإذا كان ظنه أقوى فالظن بالفعل يحصل على طبقه ويغلب الاستصحاب، وبالتالي لا يكون بالفعل ظن استصحابي على خلاف خبر الثقة، وإلا اجتمع الظن ظنان بالمختلف بالضدين لا يكون في الاستصحاب حينئذ ظن. وقلنا إن مناطه على هذا من جهة إفادته للظن، فالمناط غير موجود إذن لا يكون هذا من أفراد الاستصحاب الحجة على هذا التقدير، ليس فيه ظن. وأما إن قلنا إن الاستصحاب مستفاد من الأخبار التي دلت على حرمة نقد اليقين بالشك، فهنا يكون أصلا عمليا لا أمارة وشرعيا لاستفادة من الدليل الشرعي لا من الدليل العقلي. على هذا التقدير نقول الاستصحاب في أحسن الأحوال، يعني من حيث هو مدلول للأخبار، هو جاء به الثقات، أخباره أخبار ثقات، ومقابله خبر ثقة، فهو جاء به الثقات وغايته أن يفيد الخبر خبر الثقة بالاستصحاب على عمومه الشامل للمورد أن يفيد الوثوق الظن الوثوق به، لكن بالمقابل أيضا جاء الثقة بحكم على خلاف الاستصحاب ومن شأنه أيضا أن يفيد الظن أو الوثوق، فلم يثبت هنا أولوية وأرجحية للاستصحاب تقتضي تقديمه، فالمفروض أن سيرتهم قائمة على الأخذ بالخبر، هكذا فرضنا من أول الأمر، فهذه السيرة لم يثبت ما يوجب رفع اليد عنها وهو دليل يرجح الاستصحاب اللي هو من أخبار ثقات على هذا الخبر خبر ثقة، فتبقى السيرة على ما هي عليه. واضح؟ هذا كله في الأصول العملية. وأما الأصول اللفظية مثل الإطلاق والعموم فنقول فيها ليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مورد كما عبر هو الخبر الموثوق، قل خبر الثقة لكن الموثوق ولو من باب أن القدر المتيقن خبر موثوق خبر مفيد للإطمئنان، يقول ليس لأهل اللسان بناء على الأخذ بالأصول اللفظية حتى في مورد وجود الخبر. لماذا؟ يقول لأن هذه الأصول إنما اعتبرت ببناء العقلاء وأهل اللسان، على الأخذ بظواهر الألفاظ، هذا من جهة، فإذا فرض من جهة أخرى كما هو المفروض، استقرار سيرتهم على الأخذ بما بخبر الثقة، نجزم من ذلك أن حكمهم باعتبار تلك الأصول اللفظية مقيد بعدم وجود خبر الثقة، نظير ما ذكرناه في تقييد الأصول العملية بذلك. ما قلنا الأصول العملية حكمت بها عقولهم، هم أيضا بعقولهم رجحوا العمل بخبر الثقة في مورده، واستقرت سيرتهم تبعا لهذا على ذلك، فلا يمكن أن يكون لهم حكمان بعقولهم متنافيان، فيكون بقرينة أن السيرة مستقرة على الأخذ بالخبر، يكون حكم العقل الكلي بهذه الأصول العملية مقيدا بعدم ورود الخبر. مثل هذا تقريبا نقول هنا، هم لهم سيرة على الأخذ بخبر الثقة، وهم لهم سيرة على الأخذ بهذه الأصول اللفظية العموم والإطلاق، لا يمكن أن يكون لهم سيرتان متنافيتان. وإذا فرض ورود الخبر بالتخصيص، والمفروض أن الكتاب أو السنة في أصالة العموم، أو التقييد وتلك في أصالة الإطلاق، فما دام لهم سيرة على الأخذ بالخبر فهذا معناه أن سيرتهم على الأخذ بالأصول اللفظية في غير ما جاء به الخبر. واضح الكلام؟ ثم أمر بالتأمل، وهناك من جعله للإشارة إلى فرق أصول عملية يمكن أن تقول فيها هكذا، لأن هي بحكم العقل سيرة للعقلاء، أصول لفظية تختلف، باعتبار أن لهم سيرة كعقلاء على الأخذ بالخبر، لكن الحكم باتباع الأصول اللفظية ليس للعقلاء بما هم عقلاء، بل لأهل اللسان. واضح؟ وأنت تعتمد على اتحاد الحاكم فتقول الجمع بين الحكمين بهذا التقييد، الحاكم هنا العقلاء، الحاكم هناك أهل اللسان واللغة، ولا أحدهما غير الآخر. فيمكن أن يكون الشارع أمضى سيرة أهل اللسان كما هو المفروض، ويكون إمضاؤها مطلقا حتى في مورد الخبر، لا بالعكس كما أنت تقول. لكن ما أدري يعني أهل اللسان هؤلاء يعني ماذا، يعني غير العقلاء؟ هؤلاء العقلاء هم لهم سيرة على الأخذ بالخبر، وهم من حيث إنهم أهل لسان لكن بعقلائيتهم في لسانهم وضوابط محاوراتهم لهم سيرة على الأخذ بالأصول اللفظية. فالحاكم واحد، وإن شئت أن أقول لك هذان البناءان لا يتنافيان أحدهما، يكمل الآخر. لماذا؟ لأن عندما نقول للعقلاء سيرة على الأخذ بخبر الثقة، نقصد من حيث الصدور سند الثقة اللي يحتمل فيه الكذب وخلاف الواقع، نقول ما جاء به صدق كأنه الواقع، يعني انسى الاحتمالات، هذا صدور، هذه جهة صدور وسند. أما لفظ الثقة فيحتاج إلى هذه الأصول اللفظية، إلى أصالة الظواهر، إلى أصالة الظهور، البناء على حجية الظواهر، فهذه البناء على الأخذ بالأصول اللفظية يتمم هذا من جهة السيرة على الأخذ بخبر الثقة يعني صدورا، والسيرة على العمل بالأصول اللفظية يعني ظهورا، يتم العلة للأخذ بالفعل في خبر الثقة. طيب الحاكم بهاتين العقلاء، هم أيضا بالنسبة إلى الطرف الآخر عموم الكتاب أو السنة حاكمون بالأخذ بهذه الأصول اللفظية، أصالة العموم والإطلاق. لكن كونهم هم الحاكمين بالأخذ بهذه، وهم الحاكمين بالأخذ بهذا سندا وظهورا مع فرض كون ظهوره في التخصيص في الخاص وذاك في العام، أو هذا في التقييد وذاك في الإطلاق، من كان له بناءان من هذا القبيل في الحقيقة المحصلة من هذين البناءين هي البناء على تقديم خبر الثقة وتخصيص العموم به ورفع اليد عن أصالة الإطلاق أو العموم به في الطرف الآخر، هكذا يمكن أن يقال. ولعل الأمر بالتأمل لا للإشارة إلى الأول والتفرقة، بل إلى بطلان التفرقة بمثل هذا الوجه وإلى الدقة في فهم هذا. هذا كله وقد انتهى الوقت، فالقراءة تكون إلى يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.